الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: فضل أهل الحديث حملة الآثار وحفاظها والتحذير من الأهواء وأهلها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منه حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أخرجه أبو داود. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لأهل الحديث، صلحت قلوبهم فجملت وجوههم. قال الخطابي: دعا له بالنظارة وهي النعمة، يقال نظر ونظر من النظارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وأراد حسن قدره. وقيل روي مخففا، وأكثر المحدثين يقولون بالتثقيل نظر ونظر. والأول الصواب، والمراد ألبسه الله النظرة وهي الحسن وخلوص اللون، أي جمله وزينه وأوصله الله إلى نظرة الجنة، أي نعيمها ونظارتها. قال ابن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث، انتهى. وقال علي بن المديني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. يعني حتى أهل البدع يأخذون من أهل الحديث، وإلا ما هناك سنن في الدنيا إلا من طريقهم. قال أبو بكر: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار، اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا إلى هوى، ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب أصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. خرجه الخطيب في شرف أهل الحديث، يعني انظر الفضائل العظيمة لأهل الحديث. وهذا هو الواقع في الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل، ما ستجد يدافع عن السنن إلا أهل الحديث الذين عرفوا السنن، فإلا غيرهم ما يدافع عنها ولا يدعو إليها ولا يعمل بها بل يحاربها. ذكر ابن المبارك رحمه الله حديثا أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم. قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وقال قال أحمد بن حنبل وذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال قال أحمد بن سنان وذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. قال أبو عيسى الترمذي وذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة، منصورين لا يضرهم من خذلهم. قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، فقال البخاري يعني أصحاب الحديث، ذكرها اللالكائي في مقدمة سننه وسنته، فهم المنفذون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبليغ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. أخرجه البخاري. وفي أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فهؤلاء هم أهل الحديث، إلى غير ذلك من فضل القوم الذين بلغوا دين الله وحفظ الله بهم الدين وأعلى منارة، فالناس عالة عليهم. ورحم الله أبا عبد الله محمد بن علي الصوري إذ يقول: قل لمن عاند الحديث واضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من التراهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه، ومن لم يرجع إلى قولهم فهو صاحب ضلالة، صاحب هوى، صاحب رأي فاسد. إذ أنهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وأيامه وأعوامه وجميع شأنه، ومنهم أهل التجديد، ومنهم أهل التسديد، ومنهم أهل التوفيق، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى على التأكيد، وغيرهم ولايته بقدر اتباعه لهم، وعداوته بقدر بعده عنهم. قال: علامة أهل البدع وبيان طريقة السلف في الامتحان. من أظهر علامات أهل البدع بغضهم لأهل السنة وتحذيرهم منهم، فيمتحنون بحبهم لهم. والدليل على الامتحان بأهل السنة حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. في أحاديث فضل الأنصار: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: قال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وقال: الاستدلال على المبتدع ببغض الحديث وأهله. قال للأوزاعي: يا أبا أحمد ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت: قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث لا أبغض الحديث. قال أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. انظر إلى هذا الكلام، وأنت ترجو أن يحبك المبطلون. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ويبغض من سار على سيرهم واكتفى آثارهم، لأنه يعلم أنك المقوض لبدعته وأنك المحارب لبدعته وأنك النافي لبدعته. ما هناك أحد يرد عليه غير المحدث أبدا. انظروا الآن كم هي البدع في العامة من المسلم عامة، وكم هي البدع في اليمن خاصة. تجد بينهم التعاون والتلاقي، وما هناك ردود، ما هناك نصح، ما هناك توضيح، ما هناك بيان، ما هناك تخوف. بل يمكن أن يدخل بعضهم مع بعض، يمكن يكون شيعي وفي نفس الوقت تبليغي، في نفس الوقت عنده تصوف، وفي نفس الوقت عنده تحزب، يعني يجمع الجميع وما ينكر بعضهم على بعض. لكن أهل الحديث ما عندهم هذا، ينكر على الجميع المخالفة للسنة ويدعو الجميع إلى الموافقة للسنة، فلذلك يبغضهم المبغضون، يبغضهم المنصوحون. الذي ما يريد الحق إذا نصحته يبغضك، المخالف الذي ما يحب طريقتك يبغضك. هذا هو الشأن، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وكم هم أهل البدع، يعني بالملايين. كما أن الحديث 1 من 73، كذلك الناس 1 من 73، بل ربما أكثر من هذا. فإذا رأيت تنكر الناس لك فاعلم أنك إن شاء الله على الحق، لا سيما إذا كان تنكرهم بسبب دعوتك إلى الكتاب والسنة. قال أبو نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. فقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: قال: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال زنديق زنديق، ودخل بيته. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. انتهى من طبقات الحنابلة. وقال البربهاري في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، يحب أهل السنة ويود أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي وزائد بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال قولهم فاعلم أنه صاحب سنة. يعني كيف تعرف من لا تعاشره ومن لم تره على بدعة؟ تعرفه بهذه الموافقة: يحب أهل السنة سني، يحب أهل البدعة بدعي. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: يا رجل إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي فقال: ما تقول في القرآن؟ فقال: حسين الكرابيسي كلام الله غير مخلوق. فقال له الرجل: فما تقول في لفظي في القرآن؟ فقال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق. فمضى الرجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فعرفه أن حسين قال له إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأنكر ذلك وقال له: هي بدعة. أي أحمد بن حنبل يقول: قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق بدعة. فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك وقوله: هذه بدعة. فقال له حسين: تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فرجع إلى أحمد بن حنبل فعرفه رجوع حسين وأنه قال: تلفظك بالقرآن غير مخلوق. فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضا وقال: هذا أيضا بدعة. لأن هذه المسألة يعني تترك لا يخاض فيها، لأن مسألة اللفظ لفظ مشترك بين المتلفظ به وهو القرآن وبين صوت المتكلم، فالقرآن غير مخلوق وصوت المتكلم مخلوق، فلهذا يترك للإجمال. فرجع الرجل إلى أبي علي حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقوله: هذا أيضا بدعة. فقال حسين: أيش نعمل بهذا الصبي؟ يعني انظر كيف تنقص الإمام أحمد. لو قال: قل له يعلمني ماذا أفعل؟ لكن أنكر على الإمام أحمد هذا الصريع وقال: أيش نعمل بهذا الصبي؟ إذا قلنا مخلوق قالوا بدعة، قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فبلغ ذلك أبا عبد الله وغضب له أصحابه فتكلموا في حسين، وكان ذلك سبب الكلام في حسين والغمز عليه بذلك، حتى أن بعضهم كفره، بعضهم وصل به الحال إلى تكفير حسين الكرابيسي، وكان من المحدثين بسبب هذه المسألة التي وقعت بينه وبين الإمام أحمد، إذ أنهم عرفوا سنيته من عدمها ببغضه لأحمد. حين أبغض أحمد علموا أنه ليس من أهل السنة. فقال: قال يا ابن معين، وقيل له إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، قال: ما حجه أن يضرب. وقال يا ابن معين، وقيل له إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، فقال: ومن حسين الكرابيسي لعنه الله؟ إنما يتكلم بالناس أشكالهم، ينطل حسين ويرتفع أحمد. قال جعفر: ينطل يعني ينزل، وهو الدردي الذي في أسفل الدن. وقال أبو حاتم: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القادرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول، والعمل صلى الله على محمد وآله وسلم. يعني انظر كيف جعلوا العلامة الواضحة للسني والمبتدع. السني يحب السني ويغضب للسني وينصر السني ويجالس السني ويدعو للسني ويود السني وينقل عن السني، شأنه مع أهل السنة. والمبتدع يبغض السني وربما لعنه وحذر منه وازدراه وابتعد عنه واحتقره. وقال أبو زرعة: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأنهم يقولون بالزيادة والنقصان في الإيمان. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. ماذا يلحقهم؟ مسمى السنة، أهل الحديث، السلفيون، أهل الأثر. وقال ابن أبي حاتم يقول: سمعت أبي يقول: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا جعفر محمد بن هارون المخرمي الغلاس يقول: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع. قال أبو يعلى الموصلي: سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوف اتهموه على الإسلام. وقال أبو الحسن علي بن محمد المطيري: سمعت أبو الحسن الترخبازي الهمداني يقول: أحمد بن حنبل محنة به يعرف المسلم من الزنديق. وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب. وقال محمد بن هارون الفلاس: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين، انتهى من تهذيب الكمال. قال يحيى بن معين: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلم فاتهمه على الإسلام. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال الأسود بن سالم: إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام، انتهى من تهذيب الكمال. وقال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: وعلامة أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، انتهى. إذن هذه علامة عظيمة، يعني علامة واضحة بينة جلية، بغض أهل البدع لأهل السنة ومحبة أهل السنة لأهل السنة. الأمر بلزوم الجماعة والاتباع والنهي عن الفرقة والابتداع. الجماعة هي جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون من سار على سيرهم إلى يوم الدين، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الخير والصلاح والهدى والفلاح، المتمثل في أخذ الكتاب والسنة على فهم صفوة الأمة ومن سار على سيرهم من الأئمة. وقد أمرنا سبحانه وتعالى بلزوم الجماعة ونهى عن الفرقة، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون، وقال: إنما المؤمنون أخوة. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة لما فيها من نصرة الدين وظهور الحق المبين. ففي حديث عمر رضي الله عنه: عندنا جري في الشريعة والسنة لابن أبي عاصم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وبحبوحة الجنة وسطها كما في النهاية. وفي حديث الحارث الأشعري عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ولما كانت الجماعة في الأهمية بمكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتكمن أهمية الجماعة في كونها محفوظة من الاجتماع على الخطأ بعصمة الكتاب والسنة، قال أبو مسعود رضي الله عنه: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. خرجه ابن أبي عاصم، وجاء مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه: خرجه الحاكم، والجماعة هي الإسلام الحق، والسنة تدل على ذلك. أخرج أحمد رحمه الله وغيرهم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. الصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وقال عبد الله بن مسعود كما في الشريعة: إن هذا الصراط محتضر، يحضره الشيطان، شياطين ينادون: يا عبد الله هلم، هذه هلم هذا الصراط، يعني طريق الشر، ليصدوا عن سبيل الله تعالى، فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، فإن حبل الله عز وجل هو كتاب الله جل وعلا. ولا معرفة للصراط الحق إلا بالعلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة على ما قرره علماء الأمة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي: والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير في هذا العلم أو الخيرية. ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقه في الدين. فأخرج الأجري عن أبي العالية قوله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، يعني قبل المبتدعة، قبل ظهور المبتدعة. وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: حدثت بهذا محمدا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. يعني وجدوه أثر عظيم، أثر يرشدك إلى السلامة. انظروا إلى أهمية العقيدة، انظروا إلى أهمية التصحيح في هذا الباب. يعني فرح علماء بهذا الأثر، مع أنه ما هو حديث، لكنه نصيحة من أحد علماء الأمة: تعلموا الإسلام، تعلموا العلم، وهذا مبدأ العز، أن تتعلم العلم، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. لا تتعلم ثم تترك، تأخذ سنتين ثلاث أربع يوفقك الله عز وجل للعلم ثم تقول: أذهب. لا تذهب، خلاص، نعمة من الله عليك بها لا تجاوزها إلا إلى القبر، لا تجاوزها أبدا، لا إلى مطمع دنيوي، ولا إلى منصب، ولا إلى وظيفة، ولا إلى دنيا أبدا. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه ولو أعطوكم الدنيا بما فيها. هذا هو سبب الصلاح، سبب الاستمرار في الخير، سبب العز. وإلا لو أن كل إنسان يعني رغب عن العلم، خلاص، ما من طالب علم إلا وله مقصد، ربما في قلبه مقصد دنيوي، إذا ترك العلم لهذا المقصد الدنيوي فإذا بالعلم ضاع. فإذا بطلاب العلم ضاعوا، وذهب العلماء، وحصل الشر العظيم. فلو لم يكن من هذا الإثر إلا تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، اعملوا به وادعوا إليه وثبتوا هذا العلم، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، الإسلام، كما تقدم في حديث النواس بن سمعان: ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، لا تنحرف إلى غلو ولا تنحرف إلى جفاء، إياك والانحراف، إياك والميل، إياك والتذبذب، إياك والتلون، وعليك بسنة، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، العدل الخيار الوسط، والذي عليه أصحابه إذ أنهم أحرص الناس على خير، أحرص الناس على خير، وأحرص الناس التحذير من شر وضير. فالوصية إلى هذا الموطن، الوصية إلى هذا الموطن. ثم أخبر أن البدع إنما حدثت بعد، لم تكن قبلهم، حدثت بعدهم. وإلى الآن لو نظرت إلى البدع تجد لها وقت معلوم، مصدر غير الكتاب والسنة. أما السنة منذ أنزل الله الوحي وإلى أن يرفع الوحي هذه السنة تبقى هكذا. لكن البدع تجد هذا المعتزلي ينتسب إلى واصل بن عطاء الغزال، وعمر بن عبيد بن باب، والجهمي ينتسب إلى جهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وبشر المريسي، والأشعري ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري والكلابي ومن إليه، والأخواني ينتسب إلى حسن البنا ومن إليه، والتبليغي ينتسب إلى محمد الياس ومن إليه، والسروري ينتسب إلى محمد سرور زين العابدين ومن إليه، وحزب التحرير ينتسب إلى النبهاني ومن إليه، وهكذا كل مبطل ينتسب إلى مؤسسه. إلا أهل السنة فنسبتهم إلى الكتاب والسنة، نسبتهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين ووضح وجلى الكتاب والسنة بأمر الله له لتبين للناس ما نزل إليهم. نسبتهم كذلك إلى السلف من حيث أنهم يعتزون بالآثار الثابتة عن السلف، يعني إذا وجد قولا لأبي بكر وعمر وإن خالف ما كان عنده خلاص يرتاح ويطمئن لقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، يرتاح إذا وجد الأثر عن ابن سيرين أو عن ابن المسيب أو عن الحسن، يرتاح إذا وجد الأثر عن حماد بن سلمة، عن حماد بن زيد، عن عبد الله بن مبارك، يرتاح إذا وجد الأثر عن البخاري وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا راحته في الآثار، راحته في المنقول عن السلف رضوان الله عليهم. قال: فالواجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا يتم ذلك إلا بالبعد عن الافتراق والبدعة وملازمة الاتباع. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هكذا فسرها السلف. إلى هنا بارك الله فيكم.